أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى قصة داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وختمها بذكر أمره سبحانه لداود أنه صار خليفة في الأرض، وأنه مأمور من الله بأن يحكم بين الناس بالعدل بالحق، ومنهي أن يتبع الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم عقب بعد ذلك سبحانه بذكر خلق السماوات والأرض: والله خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق أنزل الكتاب، والكتاب نزل وفيه الحق من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأمرنا أن نعدل بين الناس كما أمر السابقين أن يعدلوا. فأخبرنا أن خلق السماوات والأرض قامت بهذا العدل وبهذا الحق الذي خلق الله عز وجل عليه هذا الكون. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم سبحانه تبارك وتعالى. فلما يذكرنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، دليل لنا حتى نتعظ ونعتبر وحتى نتفكر في هذا الكون، أن الله القدير العظيم الذي خلق هذا الكون، والذي أعطى بعض عباده ملكا فيه وسلب هذا الملك منهم بموتهم أو بأخذه منهم، الله على كل شيء قدير. الله الذي يأمرنا أن نحكم بالحق، إذا حكمت بالحق أعطيت كل ذي حق حقه، أخذت الحق وأعطيت الحق، فعلت الواجب وأخذت الحق الذي لك. فإذا لم تفعل ذلك ما الذي تريده؟ تريد ملكا بأن تأخذ مال الناس ظلما؟ فقد آتينا آل داود الكتاب والحكمة، آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتينا داود هذا الملك وآتيناه النبوة، وآتينا سليمان الملك وآتيناه النبوة. ثم كان ماذا بعد ذلك؟ أن مات هذا ومات هذا وانتقل هذا إلى غيرهم. فإذا كان بيد الإنسان ملك كملك سليمان، فلن يدوم هذا الملك لصاحبه، ولن يخلط صاحبه في الدنيا حتى يستمتع بهذا الملك. هنا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، نصرف هذا الكون في السماوات وفي الأرض، ونغير كل شيء بأحكامنا وبقضائنا وبقدرتنا فرض بما قسمه الله عز وجل لك. وتفكر في آيات الله وفي قدرته، إن كنت قادرا على أن تظلم الناس فالله أقدر منك سبحانه، قادر على أن يأخذ حق المظلوم منك، قادر على أن يأخذك ويحاسبك ويجازيك. فلا تنسى يوم الحساب، واتعظ بهذه القصة وهذه قصة أخرى. وقصص القرآن ليس مسوقا للتسلي، الإنسان يقعد يتسلى ويقرأ حدوتة وبعدين حدوتة تانية وحدوتة، لا، تلاقي بين القصة والقصة العبرة المستفادة، والأمر من الله سبحانه، والنهي عن أشياء تضر العباد. فهنا ذكر القصة ودانا عبرة، ودانا شيئا نتفكر فيه، ورجع إلى قصة أخرى وهي قصة سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. فبدأ بالثناء على سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نعم العبد. يبقى ربنا لما أتاه الملك العظيم بل هو سأل الله والله استجاب، فما فيش حد يقول طيب هو نقص من ثوابه عند الله أن ربنا أداله الملك العظيم في الدنيا يبقى يقل ثوابه. والعادة أن الإنسان كلما ازداد نعيما في هذه الدنيا كلما قل حظه من الآخرة، ولكن ربنا بدأ بقوله نعم العبد، يبقى هو لا مش زيه زي غيره، مش غيره يأخذ من الدنيا فينقص حظه، هذا لا، هذا نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إن جاءت الدنيا في أيديهم فلا تدخل أبدا في قلوبهم، فهم يستغلون هذه لطاعة الله، لعبادة الله، للجهاد في سبيل الله، فهم يستفيدون من الدنيا لعمل الآخرة. ووهبنا لداود سليمان، هذا ابنه سليمان، نعم العبد، نعم هبة من الله، وأبناء العباد من كسب العباد، وهبة من الله سبحانه، فليحمد العبد ربه سبحانه على ما يعطيه من نعمة. وهبنا لداود سليمان، إذا أعطاك الله عز وجل ولدا، أعطاك بنت، أعطاك من فضل، هذه هبة من الله عز وجل، لم تخلق أنت وإنما الذي خلق الله، فلا تعترض على ربك سبحانه فيما أتاك أو فيما منعك. نعم العبد سليمان، إنه أواب رجاع إلى الله، كثير التوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. إنه أواب، والأواب جمع آيب، آيب أصلها آيب أي راجع، فهو راجع إلى الله دائما بالتوبة، كثير الاستغفار، كثير لذكر الله سبحانه، آيب إليه سبحانه تبارك وتعالى. إذ عرض، أي اذكر هذا الوقت، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، إذ عرض عليه، يبقى هنا اتعرضت عليه الجياد، الجياد جمع جواد، جمع جواد، وكأنه من الجودة، من الجودة، سمي الجواد جوادا، من الجود البذل، ويسمى الإنسان الكريم جواد، قل فلان هذا إنسان جواد يعني كريم، فكأن هذا وذاك مأخوذ من البذل والعطاء. فالفرس الجواد يطلق عليه ذلك لكونه يبذل ما عنده في الجري في سرعة الحضر، يجري ويطير كالريح التي تهب، فهو باذل ما عنده في سرعة كسرعة الريح، فالله عز وجل سماه هنا الجياد، أو سماه الجياد جمع جواد. كذلك الإنسان الكريم باذل ما عنده، يبذل ما عنده كالريح تعطي وتبذل ما عندها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكرونه في كرمه صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، يعطي صلوات الله وسلامه عليه عطاء من لا يخشى الفقر. فكأن البذل يشبه بالريح التي تنزل على كل مكان بالمطر، الرياح تدري السحاب وينزل المطر من السماء تفرقه الرياح على كل مكان، لا يكن منه مكان دون مكان، فهذه الريح المرسلة على كل مكان. فالغرض أن الجواد مأخوذ من هذا المعنى، من الجود، كأنه البذل في سرعة الحضر أو في سرعة الجري. وأيضا قد يطلق الجواد على الفرس الرائع، يعني العظيم في قوته وفي جماله، فهذا الجواد يطلق على الذكر وعلى الأنثى ذلك. وقيل أيضا الجواد كأنها من جودة جمالها، إن طول الأعناق التي في الجياد فيطلق عليها ذلك، قالوا مأخوذ من الجيد، والجيد وهو العنق، فكأن لكون أعناقها طويلة تسمى أو توصف بذلك، هذه الجياد. ويطلق عليها أيضا الخيل، وكأنها من الخيلاء، كأنها من، فهي عز لصاحبها الخيل، وهو يجري، الإنسان يحب يتفرج على الفرس وهو يجري، وخاصة إذا كان فرسا من الفروس الأفراس العربية الأصيلة، فيه خيلاء وهو يجري وهو يسير أمامه، فالإنسان يعجب به. وهنا جاءت هذه الآية تقول عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافن كأنه القائم، والخيل لما يقف إذا كان جوادا جيدا رائعا يبقى منظره غاية في الجمال، وهو واقف هذه الوقفة صافن، كأنه واقف على ثلاثة من أرجله، والإيد الرابعة بيكون رافعها أو واقف على الحافر بتاعها، يعني واقفة فيها خيلاء. الفرس واقف تنظر لي على هذه الحالة، إيده واقف على البوز بتاعها على الحافر بتاعها، تاني الإيد الأمامية إيد واحدة واقف على الثلاثة الآخرين، فهنا يطلق عليه أنه صافر، الخيل أو الفرس الصافر. أعجب سليمان بذلك لما مروا عليه، وكأنهم جاءوا بهذه الخيل إما من غزو فغنموها أو اشتروها له، فالله أعلم بالحال، لكنه كان في وقت صلاته يصلي ويسبح، فعرضت عليه هذه الخيل في هذا الوقت، فمن جمالها وقف ينظر إليها وظل ينظر معجبا بها حتى مرت أمامه كل الخيل. قال الله سبحانه مصورا لهذا المنظر، قال إذ عرض عليه بالعشي، في وقت العشي، وقت العشي اللي هو وقت العصر أو بعد العصر، بعد العصر وقت بعد الظهر، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، إني أحببت حب الخير. والخير يطلق على المال، والخير يطلق على الخيل أيضا، ويبدل الراء باللام فيها، فيقال هذا زيد الخيل الطائي، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، زيد الخير بالراء فيها، فكأنه هنا قال إني أحببت بقاء هذه الخيل، وأحببت النظر إلى هذه الخيل، أو آثرت حب الخير عن ذكر ربي، يعني الوقت ده وقت صلاتي وقت ذكري الخيل شغلتني وألهتني عن هذا الشيء. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حتى توارت، يا ترى إيه اللي توارت بالحجاب؟ إما يقصد بها أن الخيل جرت أمامه مسرعة في جمال وروعة حتى توارت بالأفق بعيدا فردوها عليه وهذا قريب، أو أنه الشمس، الشمس حتى توار، كأنه في وقت العصر كان وقت ذكره وقت صلاته، فظل ينظر إلى الخيل لغاية ما غربت الشمس وهو سهى عن أن يذكر الله عز وجل في هذا الوقت بنظره إلى الخيل وإعجابه بجمالها، فتوارت الشمس فتذكر لما جاء الغروب أنا سرحت في النظر للخيل عن ذكر الله، وعاقب نفسي على هذا الشيء الذي فعلته أني سرحت عن ذكر الله سبحانه. قال ردوها عليه، رجعوا الخيل مرة ثانية، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فطفق مسحا بالسوق، والسوق جمع ساق، وفيها ثلاث قراءات، قراءة لقنبل وقراءة الجمهور بالسوق، اقرأها قنبل عن ابن كثير بالسوق والأعناق، واقرأها بالسوق والأعناق لجمع ساق يعني. فطفق مسحا، والمسح يطلق على الربط باليد ويطلق على القتل، وكأن هذا المعنى هو الثاني، كأنه ذبحها، وأكل الخيل جائز، أكل الخيل جائز، فعلى ذلك ذبحها كأنه أطعمها للناس بدل من أنها ألهته عن ذكر الله سبحانه. ويقال وما ذنبه؟ أي ذنب الخيل يعني يذبحها ليه؟ وهو الذنب عنده لو كان ذنبا، وهذا ليس ذنبا، وإنما عند الأنبياء أنه غفل عن ذكر الله فترة أو سكت عن ذكر الله يعده ذنبا من الذنوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، غفرانك هو عامل إيه في الخلاء حتى يقول غفرانك، ولكن وقت دخل فيه دورة المياه يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الله سبحانه وتبارك وتعالى بلسانه، فكأنه يخرج فيستغفر، من ذلك أن يمر عليه وقت فلا يذكر الله بلسانه صلوات الله وسلامه عليه، فكان من سنته إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. وكأنه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا لما انشغل عن ذكر الله ففعل هذا، أنه ذبح هذه الخيل قربانا لله، اجعلوها قربانا لله، مش هاخدها اتفرج عليها بعد ذلك والهتني عن ذكر الله، فجعلها طعاما للناس بدلا ما هي ركوبا لسليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. فطفق مسحا بالسوق، وكأنه يعاقب نفسه على ذلك بأن يحرم نفسه من شيء جميل أعجب به لأنه ألهاه عن ذكر الله سبحانه. طفق مسحا بالسوق والأعناق، يبقى هنا السوق إنه يعرقب الأرجل عشان يذبحها من أعناقها. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فإذا بالله سبحانه يخلف عليه ما هو خير من ذلك، يعني أنت تركت شيئا تستمتع به في ركوب هذا الخيل
لطاعة الله سبحانه ولحب الله وأنك أثرت ذكر الله على ذلك، طيب هنعطيك ما هو أفضل. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فإذا بالله يسخر له مركوبه الرياح، اركب على الريح تنقلك من مكان إلى مكان، جزاء من الله سبحانه على أنه فضل ما يحبه الله على ما يحبه هو. هو أحب الخيل والله يحب الذكر، فتشاغل عن ذكر الله بالخيل فذبح الخيل فعوضه الله سبحانه، ما هو خير من ذلك. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى عنه أنه قال: ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب. ولقد فتنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، والفتنة بمعنى الابتلاء وبمعنى المحنة وبمعنى العقوبة هنا يا ترى إيه اللي عمله سليمان حتى يفتنه الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ المفسرون نقلوا من الإسرائيليات قصصا كثيرة جدا في هذه الآية، والراجح أن كلها باطلة، هذه الأشياء باطلة، نقلها المفسرون ونقلها السابقون من إسرائيليات بني إسرائيل من أكاذيبهم. وبني إسرائيل كانوا لا يحبون سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون يصفونه بأنه ساحر، فإذا قالوا عنه شيئا عن سليمان ثم أخذه المسلمون منهم، هنا لا يصدق هذا الشيء الذي يؤخذ من بني إسرائيل عن سليمان، يقولون عنه ساحر، يقولون كان يسخر الجن وكان يشرك بالله سبحانه، وحاشا نبي من أنبياء الله أن يشرك بالله سبحانه، أو يقولون كانت امرأته مشركة، أو أنه صنع لزوجته صنما ثم بعد ذلك عبدت هذه الزوجة الصنم من دون الله، هذا كله من الكذب، ولا يكون هذا من نبي أبدا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلذلك الصواب في ذلك أن الله عاقبه على شيء جزاؤه أن يلقي على كرسيه جسدا ثم أناب. هنا كرسي سليمان كأنه في ملك سليمان أو في بيت سليمان أو في مكان سليمان عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سليمان النبي قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، لأطوفن الليلة على 100 امرأة، تأتي كل امرأة منهم بغلام يجاهد في سبيل الله. كأن هذا هو الذنب الذي وقع فيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا قبل ذلك الأنبياء معصومون عليهم الصلاة والسلام، فإذا قلنا هذا ذنب وقع في هذا تجوزا أن يقال هذا الشيء. لما نقول إن إنسان من الناس ترك شيئا من الأشياء التي يستحب له أن يفعلها، عند الناس يقال هذا ترك مستحبا، يقال عند الأنبياء إما ترك لأن الله أمره بذلك فيكون تشريعا للأمة، أو أنه ترك ذلك سهوا ونسيانا وغفلة يبقى على ذلك كأنه أذنب ذنبا وكان حقيقته أنه ليس ذنبا من الذنوب. هنا سليمان عليه الصلاة والسلام نيته جميلة وحسنة، وكان له نساء كثيرات، فقال: لأطوفن الليل على 100 امرأة، إنه يطوف الليلة فيجامع 100 امرأة من نسائه، تأتي كل امرأة منهن بغلام، يبقى كل واحدة أطوف عليها ربنا سبحانه وتعالى يجعلها تولد وتجيب لي ولد، يعمل إيه بالعيال دول كلهم؟ قال: يجاهدون في سبيل الله. يبقى نيته عايز أولاد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، نية عظيمة وجميلة، ولكن نسي أن يقول إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر قيل قل إن شاء الله، كأن ملك من الملائكة قال له ذلك أو كأن صاحبا له قال ذلك، سواء أعلن ذلك أو أسرها، المهم أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقل إن شاء الله، فنسي إن شاء الله فعوقب على ذلك. يا ترى هو الوحد بس اللي عوقب على ذلك؟ لا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول في مرة ومرة فعوقب على ذلك عليه الصلاة والسلام. لما جاءه اليهود يسألونه عن أشياء، قالوا: نسألك عن أشياء اللي بسببها نزلت سورة الكهف. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طوف بالبلدان، وسألوه عن الخضر وقصة موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسألوه عن الروح عليه الصلاة والسلام. قال: غدا أخبركم، ونسي أن يقول إن شاء الله. فجاء الغد ما جاش جبريل، بعد غد لغاية فين نزل عليه جبريل بالآيات: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اوعى تقول بعد كده حاجة بكرة أعمل إلا ما تقدم المشيئة إن شاء الله، فعوقب بإيه؟ بأنه ما جاش كده ولا النهاردة ولا بكرة ولا بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي إن شاء الله هنا، لو أن إنسانا غير النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يقول إن شاء الله هل يعاقب على ذلك على أنه نسي هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا مما تجاوز الله عز وجل عنه في هذه الأمة، الخطأ والنسيان. ولكن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لا، هنا يستحق من ربه سبحانه أن يعاتبه على ذلك لعلو منزلته صلوات الله وسلامه عليه. فهنا سليمان نيته الحسنة أن يجيل ميت ولد يجاهدون في سبيل الله لم تشفع له عند ربه في أنه نسي إن شاء الله. إيه حصل؟ ولا واحدة من المية خلفت إلا واحدة وأتت بشق غلام، ما جاش عيل كامل، لا نص عيل نصف غلام، لا يصلح لشيء، ميت، نزل ميتا بشق. هذا قوله سبحانه أنه ألقى على كرسيه جسدا، هنا مش هيطلق عليه انه ولد، ولد ده نص ولد، شطر غلام، فلم تأتي الا بشق غلام. قال ولقد يعني عاقبناه على نسيانه ان شاء الله، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه على عرشه، جاءت القابلة اللي ولدت مراته وضعت له هذا الذي جاء من المية اللي انت زعمت ان يأتوا، والقينا على كرسيه جسدا، فتذكر أنه نسي أن يقول إن شاء الله، لم يقل ذلك، فأناب إلى الله وتاب إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. تاب إلى ربه سبحانه وطلب وسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى المغفرة، وطلب من الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يعني لا يكون لأحد من الخلق ملك كملك سليمان على من عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا الذي سأله، وجعل ليس لأحد بعده أن يكون له ما سخر لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. من بعدي إنك أنت الوهاب، هذه الكلمة الياء اللي بعدها الهمزة، هذه كلمة أخرى في كلمة أخرى يقرأها نافع، وقرأه جعفر وأبو عمرو من بعدي إنك أنت الوهاب، وقرأ باقي القراء من بعدي إنك أنت الوهاب، منهم من يمد منهم من يقصر. قال فسخرنا له الريح. هنا في قولي إنك أنت الوهاب فيه أنك تسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتستعمل أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى في الدعاء، كل دعاء ما يليق في هذا الدعاء ما يكون من أسماء الله عز وجل يكون فيه، فتطلب من ربك يا ربي هب لي، أعطني من رحمتك إنك أنت التواب، إنك أنت الرحيم، تب علي إنك أنت التواب، أعطني من فضلك ومن رزق إنك أنت الرزاق. فهنا طلب من الله عز وجل ملكا عظيما، قال إنك أنت الوهاب، الله يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. فإذا جاء هذا من الله كان هبة لسليمان وليس من كسب سليمان، مش هو اللي اشتغل لغاية ما صار ملكا عظيما، لا، ولكن هبة من الله، وهبة الله أعظم من كسب الإنسان. ألا ترى أن الله وهب النبوة لمن يشاء، والإنسان مهما اكتسب من العبادات لا يتجاوز مقام الأولياء، أنه ولي من الأولياء بعبادته، أما أن يصل للنبوة هذه هبة من الله، فهبة الله خير مما يطلب العبد، الله يعطي ما يشاء، فنسأله من فضله ورحمته إنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.